وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قوله: وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. وأدرك خلقا من الصحابة وعاش 84 سنة، قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر أورده المؤلف في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآية بيّنت على أن هؤلاء أو هذا الوصف من أوصاف المنافقين، لأن المنافق هو الذي لا يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما صارت القصة والخصومة بين الرجلين، أحدهما قال ترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر طلب المرافعة إلى اليهود. هذه القصة تبين لنا كما نص المؤلف على أن اليهود يبدلون ويغيرون، ولهذا يحكمون بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة التي يقدمها أحد الخصمين. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أمر أن يحكم بين الناس بالعدل، وكذلك كان حكمه. فالرجل الذي لا يريد الحق ولا يريد أن يؤدي الواجب الذي عليه لم يرضى المحاكمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم على أن الرسول سيحكم بالحق بينهم. ومعنى ذلك إذا حكم بالحق فسيحكم لخصمه، لأن الخصمان كل واحد يعرف حقه، ولو أنصفوا ما احتاجوا إلى القاضي كما يقال في المثل. يعني لو أنصف الناس بعضهم من بعض ما يحتاجون إلى الحاكم، لأنهم يروحون إلى الحاكم وكل واحد يعرف أن هذا حق الآخر، هذا يعرف حقه وهذا يعرف حقه. ولم تكن هناك أمور غامضة إلا في بعض الأشياء، وأما أكثر المسائل فهي واضحة. فهذا الرجل يعرف على أن الحق عليه، وأنه إذا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام سيحكم عليه، فلم يرضى الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب المحاكمة إلى اليهود. وآخر الأمر ذهبوا إلى ذلك الكاهن. والكهان كما نعرف في كتب التاريخ على أنهم الذين كانوا يدعون علم الغيب، فهذا الكاهن طلب الخصم أن يذهب إليه، لأنه يعلم أيضا أنه سيعمل مثل ما يعمل اليهود، لأن الكاهن يأخذ من الناس بعض الأشياء ويدعي أنه يخبرهم بعلم لا يعلمه إلا هو. وهذه من الدعاوى التي يدعونها في علم الغيب، وهم شياطينهم الذين يأتون لهم بذلك. هذه القصة التي ذكرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحتاج إلى بحث، يعني من أجل أن نعرف صحته، لأن ذلك الرجل المنافق هو إذا ثبت عند عمر رضي الله عنه على أنه منافق هو يستحق القتل، لأن المنافق كافر. لكن المعروف في التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بالمنافقين الموجودين في المدينة، لأن الله تبارك وتعالى أخبره به، وأن حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاه أسماء المنافقين. ولهذا كان بعض الصحابة يسأل حذيفة: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذكرني لك؟ وكذلك بعضهم كان يراقب حذيفة، إذا توفي الرجل وحضرت جنازته للمسجد بعضهم يراقب حذيفة، إن صلى عليه صلى، وإن انسحب ولم يصلي عليه تركه. لكن هناك مصلحة ومفسدة، والشريعة الإسلامية جاءت بالنظر في المصالح والمفاسد. ورسول عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قسم بعض المال بين الناس، قال له تلك الكلمة: اعدل فإنك لم تعدل. أي الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل في هذه القسمة فإنك لم تعدل. والحديث في الصحيحين. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من لم يعدل إن لم أعدل. يعني إذا لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمه في قسمه بين الناس، فمن الذي سيعدل بعده؟ حينما ولى طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في قتله، قال: إنه منافق، فأذن لي أن أضرب عنقه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنه لا يستحق القتل، وإنما قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المفسدة المترتبة على قتله أعظم من المصلحة في قتله، لأنه إذا قتل هو كافر، لأنه منافق النفاق الاعتقادي يستحق القتل، والقضية تنتهي عند هذا الحد. لكن هذا الذي سيحدث وهو حق سيتحدث عنه الناس ويقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم من دخل في دينه في الوقت الذي يقتله يقتله، ويكون فيه صد للدعوة، أي صد للناس عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: لا أريد الناس أن يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه. وإذا تحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه الناس ينفرون، ما يدخل في الإسلام خوفا من القتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركه وهو يستحق القتل. وهناك أمثلة كثيرة موجودة في الصحيحين، يعني في النظر بين المفاسد والمصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة، وكلنا نعلم على أن المشركين بنوا هذا البناء الموجود الحالي الآن، وكان بابه مرتفع بهذه الصورة، والحجر من الكعبة، ولكن النفق قصرت بقريش حينما بنوها، فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني وقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة على ما هي عليه. لماذا؟ لأنه خشي أن الناس يتحدثون أن محمدا يعني يريد أن يفتخر بالكعبة مثل ما كان العرب يفتخرون بها، فالعرب قريش خاصة كانت هي فخرهم، وعملوا هذا الباب المرتفع من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنع من شاء، لأنه إذا أراد الإنسان أن يدخل في الكعبة إذا وصل في هذا المكان يمكن يدفوا من الباب وما يستطيع يدخل، لكن لو كان لها بابين باب يدخل من الناس وباب يخرجون الأمر يكون سهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركها على حالها خوفا على أولئك أن يرتدوا وأن يدخل عليهم شك في دينهم ويقولون أن محمدا لم يأتي بدين وإنما جاء يريد أن يجعل لنفسه الشرف في هذه الكعبة ويتصرف فيها مثل ما كنا نعمل. فهذه المصالح والمفاسد لها باب واضح في باب الشرع، لأنه إذا كانت المفسدة المترتبة على تغيير المنكر أعظم من المصلحة التي لو بقي الأمر على ما هو عليه، فالشريعة الإسلامية تراعي هذا. فهذا المنافق الذي يستحق القتل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله وقال هذه العبارة: لا أريد الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه. أما القصة هذه التي ذكرها المؤلف عن عمر بن الخطاب لذلك الرجل فهذه تحتاج إلى بحث من جانب. الأمر الثاني أنه يمكن قتله لأنه يستحق القتل، لأنه في هذه الحالة لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى وقد بين في كتابه بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية تبين على أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا بهذه الصورة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل الخلاف الذي يحدث بين المسلمين لا بد أن يكون التحكيم لله ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد بأنفسهم حرجا مما قضيت، يعني قد يحكم لشخص على آخر فالمحكوم له أن يرضى والمحكوم عليه قد يتألم، فإذا لم يرضى المحكوم عليه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه لم يكمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من حكمك ويسلموا تسليما. وهذا في كل الأحكام التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في القضايا التي ترفع للمحاكم أو كانت في الأمور التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في للشخص نفسه على أنه أمر بشيء، إن امتثل وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام كمل إيمانه، وإن امتنع لا يؤديه ولو كان ما فيه محاكمة له وإنما هذا الأمر يتعلق بذاته هو، فكذلك يدخل بهذا العموم. نعم اقرا.
وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق.
كانوا يقول أن هذا الرجل أظهر كفره ونفاقه، لأنه حينما امتنع واعترف بامتناعه يعني صار له ذلك الكفر. تفضل.
وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، وقال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنا. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال: ترهنونني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا فيقول: رهن في وسقين، رهن في وسقين،
رهن،
رهن، رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبا عبس بن جبر وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت لهم امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة نيلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم فشم. فتناوله فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه.
هذه القصة كما نسمع أنها في الصحيحين، وهذا الرجل هو في الأصل من العرب، ليس من اليهود، أصله من العرب، ولكن والده أصاب دما في الجاهلية فلجأ إلى اليهود إلى بني النضير فحالفه. وهذه كانت عادة معروفة عند العرب أن الإنسان تحدث منه قضية قتل مثلا في قبيلته فينتقل من هذه القبيلة إلى قبيلة أخرى حتى يحمونه من تلك القبيلة التي قتل منها ذلك القتيل. فأبوه جاء إلى المدينة وحاله بني النضير وتزوج منهم، فأصبح يعني من بني النضير بالحلف ليس بالأصل، وصار عمله ودينه يهودي من اليهود، يعمل كما يعملون. ولكنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، آذاه أذى كثيرا، فقال هذا القول لأصحابه. قال محمد بن مسلمة حينما أخبره بعمل كعب بن الأشرف والأذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فقال جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب بن الأشرف؟ يعني يحدد أصحابه ويقول من يكفينا شر هذا الرجل، فإنه قد آذى الله ورسوله، لأن بعمله هذا وبعداوته للرسول عليه الصلاة والسلام وتعديه على المسلمين نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني النضير كان لهم عهد حينما جاء رسول إلى المدينة وهاجر، يعني عاهد اليهود أن يبقوا على ما هم عليه ولا يعتدوا عليه، فهذا الرجل نقض العهد بالأعمال التي يرتكبها مخالفة للاتفاق الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ لأنه لما قال من لفلان لكعب بن أشرف قال له هذا القول أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذن لي فيقول يعني إذن لي أن أتكلم بكلام، يعني كلام في الأصل لا يجوز أن يقوله الإنسان، أي لا يتكلم بخلاف الواقع. فقال رفع الصرور عليه الصلاة والسلام قل، يعني تحدث بما تشاء. فأتى وهو بينه وبينه صلة، فقال فأتاه فقاله وذكر ما بينهم، يعني الصداقة الموجودة بينهم فيما من قبل، وذكر لغة احنا وأنتم كذا وعلى كذا وكذا، ثم قال وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، يعني أن الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد أراد صدقة يعني أراد مالا، وقد عنانا يعني أتحبنا. ماذا قال محمد بن مسلمة؟ قال وأيضا والله لتملنا، يعني محمد بن مسلمة طمع لما سمع كعب بن الأشرف، طمع وقال أن هذا الرجل الآن صار ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال هو قد عناكم وسيتعبكم وتملونه، يعني سيجلس معكم فترة طويلة حتى تتعبون منه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. شو التخلص يعني الجواب لما قالوا أن هذا الرجل ستملونه، فقال نحن الآن قد اتبعناه ونكره أن نتركه الآن، لكن سننتظر حتى ننظر كيف يصير أمره، فإذا انتظرنا حتى عرفنا كيف يصير أمره ممكن بعد ذلك نتخلص منه. ثم قال إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، يعني محمد بن مسلمة يطلب الكعب بن الأشرف قرضا، قرض سلف يعطيه مالا، وبعدين لؤم اليهود وخبثهم ما يفارقهم، فقال هذا القول. قال فما ترهنني يعني كما نعرف يعني الإنسان حينما يأخذ الدين كما قال الله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة، أنا أريد منكم شيء أضمن به أن تعيدوا لي هذا المال. قالوا الذي تريد، يعني لو قال طلب مثلا يرهن بيته وأرضه الأمر سهل، لكن أول طلب قال ترهنون نساءكم، يعني من الأمور الصعبة أن الإنسان يرهن زوجته بنته أو أخته في قرض. فقال له بهذا التعبير أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا، يعني أنت أجمل العرب وأحسنهم، كيف يعني تطلب منا هذا؟ قال ترهنوني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين. قال له هذا من الأمور المعيبة التي تعرفها أنت، يعني في الوقت الحاضر سنأخذ وسنرهن الأولاد وسنعطيك الحق، لكن في المستقبل قد يحدث خلاف بين الناس ومنهم هؤلاء الأولاد فيعيرون أولادنا ويقولون أنت رهنت في وسقين، يعني أنت ما أنت شيء وليست لك قيمة، فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة يعني السلاح، سلاحنا نفرق. قال فنعم، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبل، يعني هذه المرحلة الأولى حينما قابله وتحدث معه واتفق معه على أن يأتي باللأمة يرهنه اللأمة ويعطيه السلف. ثم قال له أنا سآتي أنا وفلان 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 في الوقت المحدد، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا، يعني جاءوا في الليل، معروف قصر كعب بن الأشرف، معروف آثاره إلى الآن، فدعوه ليلا فنزل إليه. قال سفيان قال غير عمرو، يعني غير الراوي هذا، قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني زوجته خشيت عليه وقالت في هذا الوقت الآن تنزل إليه، يعني في الليل، وأني أخشى أن يسير شيء. إن قال لها إنما هذا محمد بن مسلم، يعني الرجل الذي جاني هو معروف ورضيعه وأبو نائلة. ثم قال إن الكريم لو دعي إلى طعمة الليلة لأجاب. هذه يعني عادة العرب وطبائعهم، يعني شجاعتهم والأنف الموجودة عندهم، يقول الرجل لو دعي في الليل لطعنه ويعرف ذلك يجيب ما يتأخر. قال محمد بن مسلمة، يعني يخبرهم بالطريقة التي ممكن أن يقتل بها هذا الرجل. قال محمد بن مسلمة إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، إذا جاء سوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه يعني قبضه قبضة قوية فدونكم، يعني اقتلوه. قال فلما نزل نزله متوشح، يعني لابس سلاحه معه، فقالوا نجد منك ريح الطيب، يعني هذه خدعة لأنه يريد أن يتمكن منه كيف يقدر برأسه. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، يعني أنا متزوج بفلانة وهي معروفة. قال أفتأذن لي أن أشم منه، يعني يشم هذا الطيب اللي في رأسه. قال نعم، فشم فتناوله فشم رأسه، يعني شم الطيب الذي في رأسه. ثم قال مرة أخرى، يعني أطلقه بالأول تركه، أتأذن لي أن أعود، يعني معناه الطيب هذا جميل وطيب فأريد مرة أخرى. قال نعم. قال فاستمكن من رأسه، يعني شد وشد قوية ما يقدر يتحرك الآن، يعني ما يستطيع يمد يده إلى سلاحه. ثم قال دونكم، قال فقتلوك. الشاهد أن هذا المنافق يهودي نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن بقتله. هذه القصة يأخذ منها بعض الناس الذين لا يفهمون الشريعة ولا يفهمون الأحكام ولا يرجعون إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون أن ذلك رجل نقض العهد، يبيحون الاقتيالات المعروفة الآن، يعني يذهبوا لفلان ويغتالوه ولفلان ويغتالوه. هذا ليس فيه دليل، حتى ألفوا رسالة في هذا. هذا الرجل يهودي له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقض عهده ثم آذى المسلمين، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الذي يجب أن يطاع وأن يرجع إليه، فهو الذي أمرهم بذلك، ولم يكن تشريعا يعني من عند أنفسهم بأن ذلك الرجل كان يعمل كذا ثم قتيل، لا، وإنما هذا الرجل له عهد ونقض عهده، ومن نقض العهد يستحق أن يقتل. ثم هو آذى المسلمين، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. ثم يقول المؤلف كمل يا يعني.
قال: في قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه.
كأنه يبين يقول أن قصة عمر رضي الله عنه يعني هذا على فرض صحتها بالقول هذا، أن المنافق المغموص في نفاقه إذا أظهر نفاقه عند ذلك يقتل، والرسول إنما ترك قتل المنافقين حتى لا يصد الناس عن الإسلام كما سمعتم قبل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه عمر أن يقتل ذلك المنافق، غير هذا في قصة أخرى طلب منه أن يقتله، قال: لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، ما قال له أنه ما يستحق القتل، وإنما قال قتله فيه مفسدة، وهو أن الناس سيسمعون أن هذا الرجل من أصحابي، والصاحب كما تعرفون هو الذي يدخل في الإسلام ظاهرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، فتقول له الصحبة بهذا المعنى، وهو يقول لو قتل لقال الناس أن من دخل في دين محمد يقتله، فيكون فيه صد عن الدخول في الإسلام. نعم. قال: ومن تدبر في التاريخ وما وقع منه في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، يعني حينما تكلم عن ذاك المنافق الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتحينون الفرص على المسلمين حينما تكون لهم الدولة، عند ذلك يفتك بالمسلمين. هو ذكر هنا قال: ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وهذا معروف الرافضة منهم، لأنه في زوال الخلافة العباسية يعني آخر خليفة عام 652 كان هناك ابن العلقمي وهو رافضي، ووصل إلى أن يكون وزير يعني وزير للدولة، لذلك كاتب هولاكو ودعاه إلى أن يدخل إلى بلاد المسلمين، وجاء إلى بغداد يعني بطريقة يعني معروفة إذا رجعنا إلى كتب التاريخ، وجاء هولاكو وخرج له الخليفة وقدم له مبلغ من المال حتى يرجع عنه، ودعا نفس الوزير قال يعني قدم له أموال أخرى، ويذكر في التاريخ كما في البداية والنهاية أنه جمع له كل ما في الخزينة حتى الذهب الذي للنساء أخذه وسلم له. وبعد هذا حينما جاءوا مع وفد كبير حوالي 700 أو أكثر قطعوهم في الطريق، ما تركهم يصلون إلى المخيم الذي نازل فيه هولاكو، يعني خطة مدبرة يعني المجموعة معه من الفقهاء والعلماء وغيرهم جاءوا مع الملك يعني مع الخليفة، لكن عملوا لهم في الطريق جماعة مخططين بأن كل مرحلة يقطعوا عدد من هؤلاء، حتى لم يصل إلا وهو ونفر قليل معه، يعني وصل وحده، وحينما وصل وحده هو أيضا يعني كافر مشرك هولاكو، فقال له المنجمون أنه إذا سقط دمه في الأرض فسينتصر له في أي وقت من الأوقات، فأخذوا ووضعوه في خيش وكسروه تكسير، يعني قتل الخليفة بهذه الصورة السيئة، يعني لما قال له المنجمون دمه إذا سقط في الأرض، يعني لو قتلوا بالسيف يسقط دمه في الأرض، هذا معنى أنه سينتصر له فيما بعد، وهو مشرك قبل مثل هذا الكلام، وعملوا هذه العملية يعني عملوا في خيش ودقوه وكسروه تكسير بحيث أن دمه ما يسقط في الأرض. ثم بعد ذلك دخلوا بغداد وقتلوا فيها مقتلة عظيمة لا يعرف مثلها في التاريخ، ابن كثير يقول قتلوا 1,800,000، وكانت العائلة تشرد يعني يدخلون الأبواب ويطلعون إلى السطوع فيأتون يحرقون الباب، يعني جيش هولاكو يحرقون الباب ويدخلون ويذبحوهم في المراء حتى الدماء تسير من المرازيب، وبعضهم دخلوا في الحشوش وطلعوا بعد 40 يوم، والشاهد أنهم حينما وادتهم هذه الفرصة عملوا تلك العملية في المسلمين ولم ينجوا إلا اليهود والنصارى ومن دخل دار ابن العلقمي كما كان في أيام الجاهلية، من دخل دار سفيان فهو آمن، فالذي يدخل دار ابن العلقمي لا يقتل، واليهود والنصارى ما عداهم من أهل السنة ذبحوا فيهم هذه المذبحة العظيمة الهائلة. هذا كله من أعمال المنافقين. وهو قال لك إذا رجعت لكتب التاريخ تجد الوقائع التي صارت، فالمنافقون دائما يتربصون بأهل السنة، حينما تواتيهم الفرصة لا يرحمونهم. يعني أهل البدع دائما حينما تكون القوة لهم والشوكة لهم لا يرحمون، أما أهل السنة فلا. فلو قرأنا مثلا قصة الإمام أحمد بن حنبل حينما كانت الدائلة للمعتزلة، وسيأتينا في هذا الباب، وأصبح المعتزلة هم المتحكمون في المأمون، حينما دعوا إلى تلك البدعة وهي كفر بالقول بأن القرآن مخلوق، وامتنع من امتنع من أهل السنة والجماعة، وقتل عدد منهم وسجن عدد منهم، وضرب الإمام أحمد حتى أغمي عليه، ضرب ضربا مبرعا في أيام المعتصم، حتى أن المعتصم يطلب منه يقول تقول لي كلمة واحدة وأنا أفك القيود بنفسي، لأنه جاء به إليه القيود إلى هنا ما يقدر يشيلها إلا بتكية يرابطها في القيود حتى يشيل الحديد يحمله. فكان الإمام أحمد يقول له تأتوني بآية أو حديث، يعني أتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، وأنا أقول بذلك. من أين يأتون؟ لأن ما في لا آية ولا حديث، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فعندما عجزوا أمرهم بضربه، فضربوه الضرب الشديد، وندم هو بعد ذلك، المعتصم ندم على ذلك العمل. والشاهد أن أولئك حينما تكون الدولة بأيديهم والحكم لهم لا يرحمون أهل السنة. لكن ننظر الإمام أحمد ماذا صنع بعد فترة، يعني المحنة استمرت 17 عاما، ورجعت الدائلة على المبتدعة، وأصبح الإمام أحمد بيده الأمر الذي يقول ينفذ، فحلل كل الذين اعتدوا عليه، سامحهم جميعا، وقال ماذا يعني يفعل بتعذيبهم وبأذيتهم، سامحهم. لكنهم ما عندهم هذا الكلام. فكذلك المنافقون هؤلاء، وهذه طبيعتهم، حينما تسنح لهم الفرصة على أهل السنة لا يرحمونهم أبدا، وهذه طبيعتهم وهذه عادتهم كما هو في وقائع التاريخ. تفضل يا أخي.